إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا أخ من الإمارات يسأل عن حديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ثابت عن جمع من أصحابه، ولكن يسأل عن لفظ معين فيه سمعه من خطيب يقول: ملعون من أدرك رمضان ولم يغفر له، ملعون من عق والديه. ونص سؤاله: هذا الحديث معروف بلفظ رغم أنف وبعض الألفاظ الأخرى، ولكن أريد معرفة لفظ ملعون في بداية كل جملة. هذا الحديث أشهر شيء فيه حديث الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال الترمذي عقبه وفي الباب عن جابر وأنس، قلت: وورد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل جابر بن سمرة، وجابر المذكور في كلام الترمذي هو ابن عبد الله، فأقول ورد عن غير جابر بن عبد الله وأنس، منهم جابر بن سمرة ومالك بن الحويرث وعبد الله بن عباس وعمار بن ياسر وبريدة وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنهم جميعا. والمشهور في لفظ الحديث كما قال السائل: رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي علي، رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحديهما أو إحداهما ولم يغفر له. وورد بلفظ آخر، ورد بلفظ بعودة، بعودة من أدرك رمضان ولم يغفر له في الخصلتين الأخرتين. ولفظ بعودة عند ابن حبان من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن، فيه محمد بن عمرو. وأما لفظة ملعون فليست بثابتة البتة، ولعل الخطيب أخذها من رواية عند ابن حبان فيها: أبعده الله من ذكرت عنده فلم يصلي علي فمات فدخل النار، أبعده الله. واللعن الطرد من رحمة الله، فلعل الخطيب توهم من لفظة أبعده الله أن هؤلاء المذكورون في الحديث هم ملعونون، وهذا توسع في إعمال المعاني. والأصل إنجاز رواية الحديث بالمعنى، فينبغي ألا نخرج عن الوارد أو عن المذكور في كتب الحديث، ولا سيما في العصور المتأخرة، ولا سيما في التدوين والتصنيف والخطب والمواعظ، فإن السليقة ضعيفة ودخل الدخن على الألسن العربية والفروق ضعيفة. فلو فتح الباب بأن يروي كل الحديث على معناه بفهمه، لعل السنة تغير وتبدل مع مضي الزمن. وقد منع بعض من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم رواية الحديث بالمعنى، ولكن الآن الأحاديث مدونة، ولا يحل لخطيب ولا لمؤلف ولا لواعظ أن يستدل بحديث حتى يتيقن أن أو حتى يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن كان من أهل الصنعة فبقواعد أهل الصنعة، وإن لم يكن من أهل الصنعة الحديثية فبالاعتماد على الجهابذة الفحول من المحدثين السابقين واللاحقين ممن شهد لهم القاصي والداني بأنه أهل للتصحيح والتضعيف وللحكم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا لابد أن ننتبه جميعا لمعنى هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعاء أمين السماء جبريل، فدعا جبريل على من أدرك رمضان ولم يغفر له، ولازم ذلك أن نحفظ صيامنا وأن نتعاهد أنفسنا وأن نتوب توبة صادقة لربنا جل في علاه. ومن المعلوم المقرر عند أهل العلم أن ترك الأمر أعظم عند الله عز وجل من فعل النهي، فبرمضان نتوب إلى الله، والتوبة كما قرر شيخ الإسلام تكون من العودة إلى فعل المسنون فضلا عن فعل المفروض، والبعد عن المكروه فضلا عن البعد عن المحرم، بمعنى أن من لم يكن له هدي في الصيام فليتوب إلى الله وليكثر من الصوم، صوم النفل. من كان هاجرا للقرآن فليتوب إلى الله وليقرأ القرآن، وهكذا. والصيام كما ذكرت لكم في بعض الدروس هو سنة في غير رمضان، لكنه ربما يعين على عدم الوقوع في الإثم، لأنه قد ثبت مثلا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر أي شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر نافلة يذهب الضغينة والحقد والبغض على الناس، وهذا داء قد انتشر بين كثير من الناس والعياذ بالله. فالمسنونات إن اجتمعت لها بركات، ولسيما إن داوم صاحبها عليها. وما أحوجنا بأن تحيط بنا الطاعة من كل مكان، كما قيل في بعض من سلف: لكثرة مداومته وتلون الطاعات على قلبه. قيل في غير واحد من السلف: لو أنه أراد أن يعصي الله ما استطاع، لأنه حفظ الله، فالله سبحانه وتعالى حفظه. فانتبهوا إلى أن جبريل دعا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمن على من أدرك رمضان ولم يغفر له، وكذا على من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. والأهم من هذا من أدرك والديه ولم يغفر له. فالوالدان باب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. وهذا يجعلنا نأتي لسؤال آخر له صلة ببر الوالدين. يسأل أحد إخواننا فيقول: منذ أن تزوجت أصبحت أمي أكثر حساسية من جهتي، فإنها لا أريد أن أعصيها لأني مستقيم وأعلم ما بيني وبين الله، ولهذا أريد نصيحة منك بارك الله فيك. أقول تعليله بقوله إني مستقيم بلا شك وتزكية، والأصل في الإنسان ألا يزكي نفسه. ومن خطأ كثير من السائلين يقول: يا شيخ أنا ملتزم، أنا على استقامة. هذا تزكية، وربنا يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن تدارك ذلك أخونا السائل فقال: وأعلم ما بيني وبين الله. وأعلم ما بيني وبين الله، فأرجو الله عز وجل أن يزكي ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعل حالنا في الخلوة كحالنا في الجلوة، وأن يجعلنا ممن يطابق فعله قوله. هذا الأخ يقول: أنا منذ أن تزوجت أصبح هناك حساسية من أمي تجاهي، فماذا أفعل؟ الأبوان كلما كبرا كلما احتاج الولد إلى صبر ومصابرة، بل إلى جهاد ومجاهدة في برهما، ومن لا يعرف فليعش مع والديه حياة طويلة، ولا سيما عند كبرهما، فإن الشرع من سماته أنه عملي، ومن امتثل أمر الله سبحانه علم ما ورد في النصوص. وتعلمون قصة ذاك الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحية والدتك؟ قال: نعم. أو في رواية: والديك؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فارجع ففيهما فجاهد، فارجع ففيهما فجاهد. الكبير حتى يبر لابد من مجاهدة النفس على ذلك، وهذه المجاهدة إن أفلح صاحبها فكلها خيرات وبركات وثمار عظيمة في الدنيا والآخرة، هي امتثال لأمر الله وفيها بركات أن صاحبها في الدنيا موفق، وأن الله سبحانه ييسر له الأمور. ولذا قال ربنا سبحانه في سورة مريم على لسان عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. تأملوا معي الآية، جعل بر الوالدة مع أمر ثالث مع الصلاة والزكاة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، وأوصاني بأن أبر والدتي، فقرن بر الوالدة مع الصلاة والزكاة، ثم قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. دلت الآية بمفهومها أن من لم يكن بارا بأمه خاصة فهو في الدنيا جبار شقي. ولذا اعتقاد كثير من الناس أن الله قد وفقه ببركة بر والديه اعتقاد صحيح، وهو معنى هذه الآية، وهو معنى هذه الآية. وفي آية أخرى: وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا، وبرا بوالدي ولم أكن جبارا عصيا. فمن لم يكن بارا بأبويه فهو جبار في الدنيا وعصي عند الله سبحانه وتعالى. فيا أخي سفيان بارك الله فيك، أطع والدتك في غير معصية الله، واحرص على رضاها، وجاهد نفسك في ذلك، وأمر زوجتك بأن تتفانى في الإحسان إليها حتى تزول هذه الحساسية وفي طاعتها. وما أحوج الأسر اليوم بأن يحترم صغارها كبارها، واحترام الصغار للكبار هو بمثابة الأمور التي تبقي وتحافظ على الأسرة. فجل أسباب الطلاق في هذه الأيام والفراق بين الزوجين لأن الأسر غير قائمة على قواعد قوية، فلما الأب زوج لا يحترم أهل زوجته والزوجة لا تحترم أهل زوجها، فأي نزغ للشيطان وأي مخالفة تقع بين الأزواج الكبار يأمرون بالطلاق. فاحترام الكبار خير وبركة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم، البركة مع الأكابر، فكيف إن كان الأكابر هم الوالدان؟ فالكبير يوقر، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. فأدعو أخي السائل أذكره بهذه الأمور، إن كان النبي قد نفى أن يكون من هدينا ومن طريقتنا في ديننا أن لا نوقر كبيرنا، فكيف إن كان الكبير هو الأب؟ ثم إن تفانيت في بر والديك ورأى ذلك منك أولادك فهذا أبلغ درس منك لأولادك فيما يعود عليك بنفع عند كبرك حتى يبرك أولادك. أخ يسأل يقول: نسيت أن أخرج زكاة الفطر ولم أتذكر إلا عند صلاة المغرب من يوم العيد، فما حكم ذلك وما العمل؟ من مباحث الأمر سواء كان جازما أم غير جازم، والذي يهمنا هنا الأمر الجازم، لأن صدقة الفطر واجبة هي فرض، من مباحث الأمر عند الأصوليين أن الأمر المحدد بمدة، إن فات هل يجب قضاؤه بالأمر الأول أم أن قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد؟ الراجح عند العلماء فيما قررنا في دروس أصول الفقه أن الأمر المؤقت إن فات يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد، ولكن من كان جاهلا أو ناسيا في طاعة مؤقتة جماهير الفقهاء يقولون يعذر بنسيانه ويعذر بجهله. فرجل مثلا سأل بعد شهر عن عقيقة لولده، ومن المعلوم أن العقيقة بعد أسبوع على سابعه في الحديث، سابع الولد، ويضبط سابعه بأن الولد لو أن الله رزق رجلا ولدا يوم الأربعاء الساعة الرابعة، فنهاية السابع يوم الأربعاء الساعة الرابعة من الأسبوع المقبل، وبداية السابع يوم الثلاثاء الساعة الرابعة، فالعقيقة تؤدى من الساعة الرابعة يوم الثلاثاء إلى الساعة الرابعة يوم الأربعاء، لأن النبي قال سابعه، أضاف السابع إلى الولد. فلو جاء وقال أنا رزقت من شهر بولد، وهو يجهل توقيت العقيقة، ماذا نقول له؟ تعجل العقيقة. ولذا ذهب جماهير أهل العلم في أن من نسي صدقة الفطر فتذكرها بعد العيد، فتذكرها بعد وقتها في العيد أو ما بعد ذلك، فالواجب عليه أن يخرجها وتكون صدقة كسائر الصدقات، ولا وزر عليه لنسيانه لرفع القلم عنه بعذر النسيان، فهو معذور ولا إثم عليه لأنه قد نسي، لكن يدفع صدقة الفطر طعاما لا مالا، طعاما ولا تحسب صدقة فطر، وإنما تكون صدقة مثل سائر الصدقات. أخ من ليبيا يسأل عن صحة حديث ليس العيد لمن لبس الجديد، ليس هذا بحديث وهذا لا أصل له ولم يرد البتة في السنة. أخ يقول حكم الانتماء للجماعات الإسلامية، وهل السلف جماعة؟ من أكبر الأخطاء التي يجب تصحيحها وبذل الجهد الكبير في تقويمها اعتقاد كثير من الناس أن السلفية جماعة كسائر الجماعات. ومما ساعد على انتشار هذا المعتقد أن السلفية تذكر في كثير من الأحيين مع غيرهم من الفرق والأحزاب والجماعات. السلفية ليس لها مؤسس ولا زعيم، وهي منهج لفهم الدين. السلفية فهم الدين بثوبه الزاهي القشيب الذي أنزله الله تعالى من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على السني صاحب المعتقد السليم أن يتميز عن غيره من أصحاب العقائد المنحرفة أو المناهج الخريبة. لو أن أصحاب الدعوات الحزبية أسقطوا أسماءهم لما جاز لنا إلا أن نقول نحن مسلمون، هو الذي سماكم المسلمين كما في الحج على لسان إبراهيم. لكن اليوم إن قلت مسلم فالمعتزلي مسلم والخارجي مسلم وبعض الشيعة مسلمون ليسوا الكفار وهكذا. فحتى نتمايز عن غيرنا نقول نحن مسلمون، لسنا متحزبين ولا متعصبين ولا مقلدين، لا نتبع أحدا معينا، من اختارهم الله تعالى لنبيه وهم الصحابة، ومن زكاهم نبيه وهم القرون المفضلة الثلاثة، هؤلاء هم قدوتنا، ولا نقبل أن يوجد جيل يقتدى به غير الجيل الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الخطأ أن تذكر السلفية مع سائر الدعوات. قد يكون عند بعض أصحاب هذه الدعوات معتقد سلفي أو عدم تمذهب فقهي، وهذا موجود، فعنده نزعة سلفية. فالسلفية ليست قسيما لسائر الدعوات. من كان إخوان مسلمين لا يمكن أن يكون تبليغي، ومن كان تبليغي لا يمكن أن يكون تحريري. لكن يمكن واحد يكون من هذه الأحزاب وعنده منهج أو جزء من منهجه في الفقه يتبع الدليل وليس بمتمذهب وهكذا. السلفية منهج لفهم الإسلام. وإذا أردت أن أبين ما أريد بالتمثيل لأقول هذه صفحة بيضاء وهي أصل الدين، فجاء بعض الناس فاحتل جزءا منها وصبغها بصبغة، ثم جاء ثان فصبغها بصبغة، وثالث صبغها بصبغة، ورابع بصبغة، وخامس بصبغة، بقي الأصل مع وجود ما صبغ على هذه الأصل الأبيض من بعيد، ينظر الإنسان فيظنه مثل الذي قد صبغ على هذه الورقة، لكن الفطن يقول لا، هذا المتبقي هو الأصل، هذا اللون الأبيض المتبقي هو الأصل عدا ما صبغ على هذه الورقة. فنحن لا نعترف بوجود منظم أو مؤسس، وإن أصر الناس علينا إلا أن نقول من مثلا الهيئة التأسيسية للسلفية، من أصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إن أبوا إلا أن نجاريهم في ألفاظهم، فإن تنزلنا فجاريناهم فنقول الهيئة التأسيسية عندنا الصحابة رضي الله تعالى عنه، ونعلق الناس بالصحابة، وإن قلنا نقول قال أبو بكر، قال عمر، قال ابن عباس، قال فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنه، نعظم الوحي، دعوة سلفية دعوة وحي وليست دعوة فكر. العلم السليم يولد فكرا سليما، والفكر لا يولد علما، وفرق كبير بين من يتبع الوحي وبين من يوجد أفكارا كردة فعل لواقع إن صلحت تصلح برهة من الزمن. إذا أصحاب الدعوات مع مضي الزمان يفلسون ويظهر عوارهم، ففرق بين من يتبع الوحي وبين من يتبع الفكر ونتاج العقل وهكذا. والواجب على كل مسلم أن يدعو ربه أن يكون مع الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ورضي الله تعالى عن ابن مسعود فإنه كان يقول تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكان الأوزاعي يقول عليك بالأمر الأول وإن زخرف لك الناس خلاف ذلك، ولا تغتر بكثرة السالكين، إن رأيت الكثرة قد ابتعدوا عن النهج الأول فلا تغتر بذلك. ورحم الله الشعبي فإنه كان يقول إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أخت من خان يونس من فلسطين تقول الفحص الذي تجريه الطبيبة للمرأة، الظاهر من سؤالها أنها تعني الفحص الداخلي، هل يوجب الغسل؟ الجواب لا، الفحص الذي تجريه الطبيبة المرأة المسلمة لا يوجب الغسل. لماذا؟ لأن نواقض الوضوء توقيفية، والأصل في العبادات توقيف، فما لم يرد نص في الشرع على أن كذا ناقض للوضوء فلا نقول بنقضان الوضوء، نبقى نقول باستصحاب الوضوء. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ خرج مخرج الغالب، فالفرج كالذكر، والذكر اسم جامد وهو اسم لقب لا يعلق به الحكم. فكذا المرأة إن مس فرجها، لكن الراجح أن مس الفرج بشهوة أو الذكر بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض، الفحص الطبي لا شهوة فيه. أما ما يجري بين الأزواج الفقهاء يقولون من التذ انتقض وضوءه، ومن لم يلتذ لا ينتقض وضوءه. فمس الفرج أو الذكر إن كان بشهوة على الراجح وقول جماهير أهل العلم خلافا للحنابلة ينقض الوضوء وإلا فلا. وأقول بمناسبة سجود التلاوة اليوم منبها على بعض الأشياء تفريعا على أن الأصل في العبادات المنع، الأصل التوقيف حتى يأتي الدليل. بعض من سجد للسهو يجلس للاستراحة ثم يقوم، هل يشرع جلوس استراحة بعد القيام من سجود التلاوة؟ الجواب لا، الجواب لا يشرع. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يأتي الدليل. فإن قمت بقيام الإمام في الصلاة من سجود التلاوة فما ينبغي أن تجلس جلسة استراحة ثم تقوم كأنك قد جلست قد قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى أو السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الرباعية، فحينئذ تجلس للاستراحة. بعض الإخوة لما يأتي والإمام راكع فيريدون الركوع يكبرون، وهذه تكبيرة الإحرام ولا يجوز أن تكون إلا في قيام. فمن كبر ولم ينطق براء الله أكبر وهو قائم فتعجل فأوقع بعض تكبيرة الإحرام وهو منحني للركوع فلا صلاة له. فبعض الناس يكبر ويقبض باليمين على الشمال والإمام راكع بعد، ثم بعد قبض اليمين على الشمال يكبر للركوع. هذا القبض غير مشروع. لماذا تقبض والإمام راكع؟ والمطلوب منك أن تكبر للإحرام وأنت قائم، ثم تكبر تكبيرة الهول الركوع وتركع مع الإمام دون هذه الحركة. كثير من الناس يكبر هكذا ثم يكبر ويركع، هذا الوضع يحتاج لدليل. والأصل متابعة الإمام، والإمام راكع وأنت ما أدركت القيام حتى تقبض باليمين على الشمال، فهذا القبض خطأ، وهذا القبض ينافي الأصل في العبادات دليل، ولا دليل على المسبوق على المصلي إن جاء مسبوقا ووجد الإمام راكعا أن يقبض باليمين على الشمال. هذه دقائق أحببت أن أنبه عليها. أخ من غزة أيضا يقول أنا طالب في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بغزة، أود سؤال فضيلتكم هل كتبت رسالة أو دراسة في أصول الفقه عند الشيخ الألباني، لأني أود الكتابة في هذا الموضوع. يكتب بعض إخواننا في جامعة أم القرى وهم اثنان في الحقيقة يكتبان عن اختيارات الشيخ الألباني الفقهية في لنيل الدكتوراه، وأما الاختيارات الأصولية فلا أعرف أحدا يكتب في هذا الموضوع. وأقول لأخي عبد الله شقيق توكل على الله عز وجل، فالموضوع جيد ونافع ومفيد، وهنالك استخدام لكثير من المسائل الأصولية والقواعد الأصولية مبثوث في كتب الشيخ وفي على ألسنة الشيخ على لسان الشيخ في أشرطته، تحتاج إلى جمع وتبويب ودراسة وبيان الاختيار. وكم من مرة سمعنا الشيخ رحمه الله يود أن تحرر بعض مسائل علم الأصول. كان يقول الشيخ مثلا: بدي لو أن باحثا حرر مسألة نسخ القرآن بالسنة وهكذا. فاكتب أخي عبد الله في هذا الموضوع ففيه فائدة إن شاء الله تعالى. سؤالان، أحدهما من عمان والآخر من الجزائر، يعني بينهما وفاق كبير. أخ من عمان اسمه أسامة يقول: أنا موظف في شركة، فهل يجوز الصدقة بكل راتبي باستثناء مصروفي أنا ومن أعيل، وهل لهذا أصل في الشرع؟ وأخ من الجزائر يقول: هل القول بعدم جواز تصرف الرجل في ماله بالهبات والصدقات لأن لأولاده الحق في ذلك المال، فماله مالهم وتصرفه فيه تصرف في حقهم، هل هذا القول صحيح؟ لا، مالي في حياتي ليس مال ولدي، لكن مال ولدي في حياتي مالي. ولذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده. فأنا إن أعطيت ولدي اليوم فلي غد أقول له: يا ولد أعطيني المال الأضافية، ولا حرج في ذلك. فإذا أعطيته، أعطيت الولد أخذته منه ما يملكه الولد، هل كل ما يملكه الولد لي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت ومالك لأبيك. ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ ليس كما يظن بعض الناس أن كل مال الولد للأب، لا. وإلا ما معنى قول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس؟ لو كان كل مال الولد لأبيه لما كان هنالك معنى لقوله تعالى بعد وفاة الولد للأبوين لكل واحد منهما السدس. دلت الآية على أن للولد ذمة وعلى أن للوالد ذمة في المال. ولذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ما ورد عن عائشة: يد الوالد مبسوطة في مال ولده، لأن النبي قال: الولد من كسب أبيه، فولدي من كسبي، فيدي مبسوطة في ماله ولي أن آخذ منه. لذا من البر، من بر الأب أن تجعل أباك يعيش بمستواك. ليس من بر الأب أن تعيش في عليين والوالد يعيش في أسفلين، ليس هذا من البر. من البر كلما ارتقيت ارتقى والدك معك في المأكل والملبس والمسكن والمطعم، كلما وسع الله عليك وظهرت نعمة الله عليك ظهرت نعمة الله على والديك. فمال الوالد، يد الوالد مبسوطة في مال الولد، فلا مانع أن يتصرف الرجل في ماله. لكن تأملوا معي، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصدقة، أبو بكر جاء بجميع ماله، قال له أبو بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يقين تام على قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نأتي لعمر رضي الله تعالى عنه ماذا تركت لهم يا عمر؟ قال تركت لهم شطر مالي. قيد النص في السجال والسباق أبو بكر السابق رضي الله تعالى عنه. إذا قال بعض أهل العلم ينظر إلى يقينك وتوكلك، فإن لم يكن يقينك تاما وتجد في نفسك شيئا فلا تحوج نفسك ولا تعرض نفسك لبلاء. تصدق، تصدق وانتبه لهذا الملحظ. قد أجاهد نفسي فأصل إلى مستوى أخرج من جميع مالي، ثم بعد ذلك أنظر إلى حالي فلا أجد تمام الرضا على ربي في قلبي فأعرض نفسي لبلاء. لا، تصدق بشيء، أكن فقيها في صدقتي، أتصدق بشيء يناسب حالي مع ربي، مع ملاحظة أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما كاد أن يخرج من ماله في مرض وفاته، في مرض موته، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم يفيدنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن يتكفف الناس. إذن ترك المال للأولاد ميراثا خير من الصدقة. فيا صاحب المال، ولسيما إن بدت مخايل الموت عليك، احتسب المال الذي سيأخذه ورثتك. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه خير من الصدقة، فاحتسب الأجر، لك أجر عليه. هذه الأموال لما تنتقل إلى ورثتك لك عليها أجر، لك عليها أجر، فاحتسب هذا الأجر. أخ من ألمانيا يسأل، يقول: إنه أحبكم في الله وأحب كل تلاميذ الشيخ الألباني، وأحب الشيخ الألباني طبعا، أحببت لو تكرمتم بالحديث في شريط خاص عن الألباني والوقت الذي قضيتموه معه في حياته رحمه الله تعالى. حقيقة الكلام عن شيخنا الإمام الألباني كلام لاحب وله ذيول ويحتاج إلى تدوين. ذلك أن الله سبحانه جعل في هذا الرجل بركة وقوة ووضوح وهمة واستفادة من الوقت واتباع أنفاس السابقين من تقريرات العلماء المرضيين ولسيما القرون الثلاثة الأولى، على وجه يذكرك بمن مضى. ولا أكتمكم في كثير من الأحيين يسنح في الخيال ويمر بالبال: هل نحن فعلا رأينا الشيخ الألباني؟ وهل فعلا كان الشيخ الألباني معنا وبيننا؟ فكأن الشيخ رحمه الله قد طلع علينا وخرج من القرون الأولى السابقة. فكان الشيخ رحمه الله تعالى فيه سمتهم وفيه قوتهم في العض بالنواجذ على الحق وعدم الاكتراث بالباطل وزخرفة أهل الباطل له في هذا الزمن. الشيخ رحمه الله تعالى نال الألاغي في سبيل نشر معتقد السلف، ويخرج علينا من هنا وهناك شرذمة وسفهاء أحلام يطعنون في معتقد الشيخ، شتان بين من عاش في قصور العقيدة وبين من دعا للعقيدة ودفع ضريبة الدعوة من الصبر والمحن والبلاء، وبين من يتكلم برخاء وبراحة بل تغدق عليه الأموال بسبب نصرته للمعتقد. فرق كبير بين هذا وذاك. كان الشيخ رحمه الله تعالى معظما للنص والدليل، عارفا لأهل الفضل والجميل فضلهم، وكان يأبى أن يوضع في غير المكان الذي هو يراه بتواضع شديد، فكان دائما يقول رحمه الله: أنا طويل بعلم. وقد سمعته يؤنب رجلا كنا في مكتبته لما مدحه وشبهه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالإمام الألباني إمام مصلح داع إلى الله على بصيرة، داع إلى معتقد السلف ومنهج السلف وعدم استبدال الأدنى بالأعلى والأخذ بقوة بالمسائل من خلال أدلتها وعدم أخذ الدين بالتقليد. والتقليد ليس بعلم، كان يقرر هذا كثيرا بكثير من المسائل. أرجو الله سبحانه أن ييسر وأن يفسح في الوقت وأن ييسر ويبارك، وأن أكتب ترجمة مفصلة عن حياة الشيخ رحمه الله ومواقفه ومنهجه في مؤلفاته وكتبه. أخ من الخرطوم يقول: كيف أعرف دين المرأة قبل الزواج؟ أنت ما أمرت بذلك، ما أمرت إن تزوجت أن تعلم تاريخ المرأة وأن تعرف كيف نشأت من صغرها إلى كبرها، أنظر إلى حالها، إنما الأعمال بالخواتيم. لما تقدمت إليها كيف حالها، كيف دينها، كيف خلقها، فإن رضيت دينها فتقدم لها. أما أن تنقر وأن تفحص وأن تشدد وأن تعلم فهذا في دائرة العفو والستر. أسأل الله أن يستر على الجميع وأن يعفو عن الجميع، فلا تتكلف ولا تتشدد، افحص حالها الآن ودينها الآن، إن قبلت فأحمد الله وإن لم تقبل فتحول إلى غيرها وسل ربك أن يرزقها خيرا منك وأن يرزقك خيرا منها. فالأصل الستر وعدم النبش، وأما أن تدقق وتبحث فهذا أمر لا يعنيك ولا يخصك وليس مطلوبا منك، والله أعلم. أخ يسأل فيقول:
كيف يكون الفحص؟
كيف يكون الفتش؟ كيف يكون فحص؟ هذا أخونا علي يريد الزواج، يريد الزواج فيسأل كيف يكون الفحص. يكون الفحص أن تعلم أن بيئة هذا الدين، كأن تكون مثلا ابن لأحد الحاضرين أو أخت مثلا، فالإنسان يتأثر ببيئته، وبعض الناس يتعب ويكد ويجد ويبحث عن الزوجة الصالحة وتكون ابن أو أخت لواحد بجانبك من يصلي معك. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تصاهروا فيما بينهم، وهذا أكبر قارع وأكبر هادم لمذهب الشيعة، المصاهرات بين الصحابة بين أهل البيت بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر بعد أن ترى من بتها ومن شأها وبيئتها أنها ذات دين، أن تعلم أنها على حياء وعلى التزام بأوامر الله الظاهرة، فهي لا تخرج من بيتها إلا محتشمة وبلباس شرعي، تأبى أن تتزين الزينة المحرمة، تحافظ على صلاتها في أوقاتها، تتفقه في دينها، حريصة على أن تسأل عن أمر دينها. فكما أن المرأة قد تغتر بدين الرجل، أعني بثوبه ولحيته وترداده على المسجد، فالرجل قد يغتر بحال المرأة. والأصل فحص الدين، الواجبات الظاهرة والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وخلقه فزوجوه، هذا خطاب مشترك للذكر والأنثى. المرأة إن جاءها صاحب الدين والخلق تقبل، والرجل كذلك يبحث عن صاحب الخلق والدين. دين دون خلق غير مقبول. الخلق الآن أمر خفي أكثر من ظاهر الديانة، يعني أعني بالدين الواجبات الظاهرة في الممارسة، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي العادة. ثم بعد ذلك ومع ذلك وقبل ذلك يلهج لسانك بالدعاء لله تعالى أن يرزقك الذرية، أن يرزقك الزوج الصالح. هذا الدعاء مهم، وأن يعلم الله من حالك أنك تريد الستر على نفسك والعفة، ولا تبحث عن الجاه ولا عن المال ولا عن الجمال. أسأل طالب العلم إن تقدم لامرأة وهو ومن حقه أن يقول أنا أريد امرأة تعفني، امرأة عندها شيء من جمال. طالب العلم إن كان فقيها يقدم السؤال عن الدين أم عن الجمال؟ أخ ذهب إلى بيت أسرة فأراد أن يسأل، يسأل أولا عن دينها أم عن جمالها؟ إن كان طالب العلم فقيها يقدم السؤال عن ماذا؟ يقول الإمام أحمد يقدم السؤال عن الجمال ولا يبدأ بالسؤال عن الدين كان فقيها. تدرون لما؟ لو قيل له ليست سأل عن دينها، فقيل له يدينا، ثم سأل عن جمالها قالوا ليست بجميلة، ترك دينها الجيد، صحيح؟ وهذا فيه مؤاخذة. لكن إن سأل عن جمالها فقيل له قبيحة فأعرض عنها، وبعد لا يعلم دينها. فإن أردت الجمال سأل عن الجمال قبل، ثم بعد سؤالك عن الجمال تطمئن فتبدأ بفحص الدين والخلق. أما أن يقال لك دينا ثم تردها لأنها ليست بالجمال الذي تريد، أخشى عليك من وقوعك في المخالفة. فإن رضيت دينها وخلقها فينبغي أن تتزوجها. أما من الأول أنا ما رضيت جمالها، ما أدري خلقها ودينها، فأنا في حلم أمري. فإن كنت فقيها وأن تعلم من نفسك أنك تريد الجمال، ولا أشجع على الجمال الشديد. الجمال الشديد فيه غيرة شديدة، والجمال الشديد في طبع الجميلة أخلاق ليست في طبع غيرها، ولهذا الجمال ضريبة ووقته قصير، وقت المتعة فيه فسرعان ما يصبح مألوفا. فأنت عليك الغرم والغنم ليس لك، الغنم لغيرك، لأن النفس إن ألفت الجمال أصبح هذا الجمال شيئا عاديا طبيعيا، لكن لا يمنع أن تطلب ما تعف به نفسك، لا تكون قبيحة. وخير الأمور أوسطها في كل شيء، والله تعالى. أخ يقول: دخلت إلى المسجد لأداء صلاة العشاء جماعة، وأثناء الصلاة في الركعة الثانية تذكرت أنني لم أصلي المغرب، ماذا علي أن أفعل؟ أكمل صلاتك وذمتك مشغولة، وأصبح الوقت في حقك لأداء صلاة العشاء في جماعة وقتا مضيقا، وبعد أن تفرغ من صلاة العشاء تعيد صلاة المغرب ممتثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. وأنت ذكرتها وذمتك مشغولة بصلاة العشاء. بعض أهل العلم يقول يكمل العشاء وينويها نافلة، ثم بعد الصلاة يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، وهذا قول إن قيل به فللاحتياط فقط، وإلا إن أكمل العشاء فهذا الذي قد بدأ به هو الواجب عليه، وبعد أن أتم الواجب ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالذي يستطيع أن يصلي المغرب بعد العشاء لأنه تلبس بصلاة العشاء، والله تعالى. أخ يقول: هل للخاطب أن يرى من مخطوبته كما يرى منها أبوها وأخوها، أم يترك الخيار لها؟ لا، لا هذا ولا هذا. الخاطب إن استطاع أن يرى من المخطوبة وهي لا تعلم ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، كان يختبئ لها كما كان يفعل بعض الصحابة لما كانت تخرج من أراد أن يخطبها لحمل الماء، كان يتخبئ يختبئ لها ويحاول أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. أما أن ينتهك حرمات البيت ولعل العين تقع على أختها أو على أمها فهذا حرام، وهذا من التجسس الممنوع. أما بدخول المخطوبة ليراها الخطيب فلا يجوز أن يرى إلا وجهها وكفيها، فالوجه مكمن الجمال والكفان مكمن معرفة هل هذه المرأة نحيفة أم سمينة. إن رأيت إلى نظرت إلى كفيها تعرف سمنها من نحافتها، ووجهها مكمن جمالها، ووجهها مكمن جمالها. مع ذلك الأصل المنع، والضرورة تقدر بقدرها. أما أن تخرج بشعرها أو أن تخرج بلباسها المتبذل، كان يكون مثلا أسفل ساقيها مكشوفان أو يداها مكشوفتان، فهذا قول عند بعض أهل العلم، ولكنه قول ضعيف شاذ فيه اعتماد على أثر لم يصح، وهي أن عمر لما جاءته ابنة علي وأراد يتزوجها كشف عن ساقيها، وهذا الأثر لم يثبت ولم يصح. فلا يجوز للرجل أن ينظر للمخطوبة إلا للوجه والكفين، والله تعالى أعلم. أخ من تونس يسأل فيقول: في بلادنا الكثير من المساجد يؤخرون الظهر، فأيهما أفضل، أن نصلي فرادى في أول الوقت أو جماعة في آخره؟ إن كان الأئمة يؤخرون الظهر فصلي جماعة، فالصلاة في جماعة مع تأخير الوقت أفضل وأحب إلى الله من الصلاة فرادى في أول الوقت. أخ يقول: أنا أرغب في دراسة الفقه لكني لم أجد الطريقة المثلى التي تمكنني من تحصيل فقه مؤصل، فقد ضاع مني وقت كثير في التنقل من طريقة إلى أخرى. الفقه المؤصل أن تبدأ بما فيه عصمة، أن تبدأ بأحاديث بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ثم أن تأخذ نصيبا من علم الأصول والقواعد الفقهية، وأن تنظر في فتاوى المشايخ والعلماء، ثم بعد ذلك أن تقرأ المطولات، ولا تبدأ بها، تبدأ بفقه الدليل، تبدأ بأحاديث وآيات بآيات وأحاديث الأحكام، ثم تنتقل إلى كتب ألفت وفق الدليل مثل الروضة الندية مثلا بصديق حسن خان، لا بأس لو قرأت فقه السنة فيه بعض النوازل وهو مطول، وإن وضعت بجانبه تمام المنة فحسن، وتأمل معي كتاب شيخنا اسمه تمام المنة، فكأن فقه السنة منة، وهذه المنة فيها شيء من نقص، فجعل الشيخ كتابه تمام المنة على فقه السنة. ثم بعد ذلك تبدأ بجرد المطولات في النهاية، لا غنية لمن أراد التبحر في العلم في الفقه عن المطولات، عن المغني والمحلى. وهنالك مجموعة من العلم ينبغي لطالب العلم المتقدم أن يدمن النظر في هذه الكتب. يقول الإمام الذهبي رحمه الله بعد أن ذكر مقولة العز بن عبد السلام، العز كان يقول: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. يقول الذهبي على إثر هذه المقولة: من اقتنى هذين الكتابين المغني والمحلى ونظر في السنن الكبير للبيهقي والتمهيد لابن عبد البر وأدمن النظر في هذه الكتب الأربعة وكاد أن يستظهر ما فيها فهو العالم حقا. يعني إذا انتقلت هذه الكتب من القرطاس للرأس واستظهر الإنسان ما في هذه الكتب فهو عالم بشهادة الإمام الذهبي. والإمام الذهبي من أدق العلماء في الحكم على الرجال رحمه الله تعالى. فهنالك، لكن البدء بالمطولات من دواعي العجب والتعالم إلى آخره. ومن أراد معرفة الأمر على وجه تأصيلي أكثر ما ذكرت، أنصحه بقراءة مقدمتي لكتاب إعلام الموقعين، فذكرت الفقه المرضي وذكرت معالم التجديد عن شيخ الإسلام وابن القيم في الفقه الذي سلكوه وفي التعامل مع المذاهب الفقهية على وجه فيه فائدة إن شاء الله تعالى. إذا ترك الإمام للمأموم فترة لقراءة الفاتحة، لا يجوز للمأموم إلا أن يقرأها. إن سكت الإمام وأعطاك مهلة فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة، ولا يجوز لك أن تترك ذلك. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في خبر وخسر من أدرك
ولا لا أعرف هذا اللفظ، يعني نظرت في الحديث لكن يحتاج لبحث.
طيب في درهم سبق ألف درهم،
يعني هذا عندي بالحبان، هذا الحديث عندي بالحبان. طيب 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 يا مرحبا. من التل انتقض وضوء، من التل يا مرحبا لا سلام من التل انتقض وضوء.
شيخنا اختباء الصحابة بارك الله فيك، يجوز الآن شاب يقف في الطريق ويقول أخطب هاي أخطب هاي، ينظر للكل، إذا رفضت هاي لنظر لها
هي بمجرد أن كشفت وجهها أو مشهد تدعو الخطاب لأن يخطبوها
وعانك
إلا أن تكون متزوجة. الله المستعان.
تصلي إن شاء الله. الله يعزكم.
بعد الصلاة ممكن سؤال؟ بعد الصلاة ممكن سؤال؟
عفوا
سؤال توقف. عمر بن عبد العزيز نقل قول من ورثاته أنه قال أن أذر ورثتي أو أولادي إن أولادي أحلى رجلين، إما رجل متق الله فسوف يجعل الله له فرجا ومخرجا، إما رجل مكب عن المعاصي فما كنت لأقويها معصية.
لأنه كان والا وأراد أن يقطع ألسنة الناس عنه، ووالي فما يريد أن يفهم الناس أن هذه التركة التي خلفه من أموال المسلمين، كان حريصا على هذا. الله أعلم. يلا أبو عادل حال الزمن.
بالنسبة لما يصلي من العشاء مع المغرب، تذكر إنه مثلا صلاش المغرب في الركعة الأولى
من العشاء،
من العشاء
يكمل العشاء،
يكمل العشاء
بعدين يصلي المغرب.
مش مثلا
إذا بده يحتاط عيد العشاء حتى يقع الصلاتين مرتبتين.
أما ما يمو المغرب مثلا مع
لا لا هو ليست فقط النبي ما قال فقط إنما العمل بالنيات، وإنما قال صلى الله عليه وسلم بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى، فلك ما نويت.
أنا أنوى المغرب لكن جماعة أكثر مثلا.
أنت نويت العشاء الآن
في البداية.
في البداية أنت الآن أنا نويت العشاء أصلي، وأنا أصلي في العشاء
ذكرت
المغرب، لك ما نويت.
طب إذا ذكرت قبل ما أنه دخلت في الصلاة
بدخل العشاء يصلي المغرب، أنا بدي أكبر قبل التكبير ذكرت إني ما صليت المغرب وصلي المغرب.
صلي المغرب مع الإمام وأسلم.
نعم وأفارق
وأكمل مع الإمام
أتي بالعشاء. الله يجزاك الله خير. الله كيف الحال؟ طيبين إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
صحة الخالد.
أو ما شاء الله.
الله يسلم أبو يا رب.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ ما رأيك بالضمان الاجتماعي الاختياري؟ أنا إلي 10 سنوات بالضمان.
أنا سمعت تفصيل الضمان وعلمت إنه يعني في مغامرات على مجرد الاحتمال، قد تأخذ الكثير وقد تأخذ القليل. بسبب الوفاة أو الأضرار أو الآخر، ففيه نوع مقارنة في الضمان. يعني ممكن أدفع اليوم بالاختيار شيء قليل فأموت وأخذ شيء كثير، ممكن أمكن 60 سنة أدفع فلا أخذ، صار فيه مقارنة احتمال أن أخذ كثير أو قليل حكم الوفاة. فهذا ثم تم إكمال الضمان في أمور مشروعها بل في
الاختيار. إذا انتظر ورثتك أبنياء الموضوع هذا لها علاقة الآية اللي ولا تبسط يدك كل البسط تقوى دمون المنح.
أنا بلا شك والاقتصاد جزء من 25 جزء من النمو كما في الحديث، ليس مطلوب منا أن نبسط اليد ولا أن نقبض.
يعني فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثالي لكن ليس الأصل ولا يصلح
إلا من كان صديقا مثله. ومن هو الصديق الذي يا أخي إبراهيم؟ السلام مرحبا.
كشف وجه الميت واجب
مرة أخرى.
كشف وجه الميت،
كشف وجه الميت ثابت من نفسه كان يكشف وجه الميت.
فرق بين
ورد عن أبو هريرة عند الحافظ صدره كان يحل العقد كان يحل العقد، يحل العقد الميت ويظهر وجهه ويرفع شيء من التراب تحت رأسه ويوضع رأسه على وجه يكون فيه تراب، لا يرمى الميت يفعل بعض الناس هكذا. هذا غلط. أصل أن تمدد الميت على يمينه وتريحه في قبره، أن تضع تحت رأسه شيء من التراب، جمع شيء من التراب تضع رأسه عليه يبقى في 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 منامه كأنه حي، يعني يكون في منامه على راحة. هذا
والكشف عند المرأة على وجه المرأة أيضا.
لا لازم شوف لازم ينزل واحد من الحمل طبعا غير محمل لحد من الشغل. هذا لو تسألون حتى تعم الفائدة، لو الورق تعم الفائدة يكون أجر الأحياء الاجتماعية.